السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. الرفق في الإسلام أو العبيد في الإسلام، المسألة اللي بيتكلموا عنها كتير ويتهموننا دائما إن أنتوا عندكوا عبيد وعندكوا إماء وعندكوا كذا وكذا من إكليشيهات معلبة دائما ما يستخدموها في الوقت الذي يريدون فيه الحديث. مسألة الرق في الإسلام وكيف تحدث الإسلام عن الرق، أو كيف تحدث الإسلام عن العبيد، وكيف يتخلص العبد من مسألة الرق، مسألة المنتج النهائي من الرق في الإسلام، والقادة الذين خرجوا بعدما كانوا عبيدا فتحولوا إلى قادة فتح الله سبحانه وتعالى بهم ومكن على أيديهم، مسألة كبيرة جدا تحتاج إلى تفصيل. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث حول هذا الموضوع مع دكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على الشبهات الإلحادية. مرحبا دكتور هيثم.
حياكم دكتور أحمد، أحفظكم يا رب.
أرحب بدكتور حسام عاقل، أستاذ النقد بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك. في البداية دكتور هيثم، مصدر الرزق أو مصدر العبيد في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المشكلة أن دعاة العالمانية ودعاة التنوير الجدد بينظروا لهذه المسألة بتصور العبيد في الإسلام بنفس التصور الروماني القديم.
نعم.
وبيربط بين الصورتين بطريقة غير مباشرة، فيعطيك صورة أن العبيد هو بالمنظور اللي احنا فاهمينه في التراث وفي الإعلام وفي الأفلام القديمة وفي الأفلام اللي هي كانت بتصور العبد اللي بيجرب السلاسل والعبد الأسود، والصورة النمطية هذه يربط بينها وبين نظام الرق في الإسلام، فبيدي إيحاء للمشاهد إن ده نظام مستبشع، نظام فظيع، نظام غير مقبول، نظام غير مستساغ أساسا، فيبدأ يولد مناعة ذاتية عند المشاهد من هذا المفهوم تماما. يعني في حين لو نظرنا للمنظور الإسلامي لهذه المسألة والذي لا يشتبه فيها مع النظام الروماني إلا في الاسم فقط، إلا في المسميات فقط، وإلا في المعاني مختلفة تماما والتطبيق مختلف تماما، فالعبودية في الإسلام رحمة. العبودية في الإسلام رحمة. الرق في الإسلام في أساسه كان رحمة.
نعم.
كان رحمة. لأن الإسلام يجرم قتل المرأة والصبي والشيخ الكبير والراهب والأجير والعامل، ولو كان كل هؤلاء في أرض المعركة. ففي البداية لابد أن نعرف ما مصدر الرق في الإسلام.
نعم.
مصدر الرق في الإسلام لا يكون إلا من مكان واحد فقط.
نعم.
مكان واحد فقط، ليس النظام الروماني القديم الذي يتم فيه نهب البيوت ونهب الأماكن ونهب القرى وسوق النساء وبيع الجواري وهذه الصورة النمطية القديمة، وإنما الإسلام أتى بالرق في باب واحد فقط، وهو باب أرض المعركة. أرض المعركة يأتي جيش يقاتل المسلمين، فالرجال يقاتلون.
نعم.
رجال الجيش يقاتلون، أما النساء رحمة بهن والأطفال رحمة بهن، وكل من ليس له قدرة على قتال المسلمين فهذا في الإسلام لا يقاتل. عندنا في الإسلام إجماع، إجماع على حرمة قتل المرأة والصبي في أرض المعركة.
نعم.
في أرض المعركة. إذن مصدر الرق في الإسلام هو أرض معركة يقاتل فيها جيش، جيش المسلمين. في هذه الساحة القتال يكون فقط للرجال.
نعم.
هذا بعكس الدساتير العلمانية المعاصرة والتي لا تفرق بين رجل وامرأة في أرض معركة. في أرض معركة لا يفرقون، حتى في مصطلح يعني شهير عندهم، اقتل في أرض المعركة كل شيء يتحرك. أي حاجة في أرض المعركة تتحرك تقتلها. الإبادة في أرض المعركة، هذا نظام عسكري في الدستور الغربية المعاصرة،
بخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى الصحابة الكرام لا تقتلوا طفلا صغيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقطعوا شجرا. يعني كان في مسألة مراعاة للحقوق أكبر بكثير عندنا. يعني
هذا هو الأصل والأساس عندنا، عندنا إجماع على حرمة قتل المرأة والصبي.
نعم.
لا يجوز قتل كل ما لا يستطيع قتل المسلمين، كالمسلول، كالمعاق، كمقطوع اليد، ولو أتوا في ماذا؟ في أرض معركة.
نعم.
فهنا الرق لا يأخذ إلا من أرض المعركة رحمة بالمرأة، لأنها لو تساوى بالرجل في أرض المعركة. الرجل يقاتل لأنه سيقاتلني. أما المرأة فلا تقاتل، تأخذ في باب الرق، في باب الإماء، في باب ما يسمونه بالجواري. فهنا تأخذ المرأة، والحاكم المسلم له بعد ذلك التصرف. إما أن يمتن عليها بردها إلى العدو بلا مقابل.
نعم.
فإما منن بعد وإما يفديها بأسيرات مسلمات عند العدو، وإما فداء. فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها.
فكل هذا في ماذا؟ في أرض المعركة.
نعم.
حتى تضع الحرب أوزارها، كل هذا يكون فقط في ساحة المعركة. فهذا مصدر الإماء والعبيد الوحيد في الإسلام. فهذا تعامل رحمة.
نعم.
يعني الرق لو فهمناه بهذه الصورة التي جاء بها الإسلام فهو رحمة أصلا للمرأة. رحمة بطبيعتها، رحمة بطبيعة من لا يستطيع أن يحاربني فأنا أرحمه، لكن لا يعامل كحر. هنا لابد من النظر العادلة. هذا الذي آتى يقاتلني، نعم لا يقاتل لأنه ضعيف.
نعم.
لكن ليس كالحر، ليس كالحر عندما أخذه، ليس كالأحرار. فالحر من غير المسلمين هذا لا يجوز لي أن أؤذيه في شيء.
نعم.
لا يؤذى. أما من أتى يقاتلني، من أتى يحاربني، فهنا تكون معركة حصلت. فهنا في المعركة من أتى يقاتل من الرجال يقاتل. أما النساء والأطفال والصبية والمعاقين والأجير وغير ذلك يؤخذ في باب العبيد أو الإماء، وبعد ذلك الحاكم إما أن يردهم وإما أن يفديهم بأسرى مسلمين. فالنظرة هنا الإسلامية هي نظرة رحمة.
نعم.
هل دعاة العالمانية يصورون الرق بهذه الصورة؟
لا.
هل يصور نظام العبيد والإماء بهذه الصورة؟ أم فقط يعطيك الصورة النمطية القديمة؟
نعم.
حتى هم بما يصوروا الموضوع بيديك صورة نمطية اللي هي الأسود اللي بيجرهم إلى ذلك. عندنا في الإسلام العبيد بعد يعني بعضهم خير أن يعود إلى أرضه حرا أو يبقى مع المسلمين، قرر البقاء في أرض المسلمين.
نعم.
العبيد في وقت
ما رأى من عدالة وسماحة عند المسلمين.
ليس عدالة، ده منتهى الكرم.
نعم. أي
ده منتهى الكرم. يعني العبيد في الإسلام تنفق عليهم حتى تزوجهم.
نعم.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم.
نعم.
وإمائكم. الله يأمرني بأن أنا يعني أزوج العبيد والإماء، أزوجهم عشان يكون مجتمع صالح، مجتمع سوي نفسيا.
نعم.
النهاردة أي معركة في أي دولة بعدها الناس بيكونوا غير أسوياء نفسيا، مدمرين. نعم. نفسيا.
سبحان الله.
في الإسلام العبيد دول أصبحوا حكام رؤساء دول في الدولة الإسلامية. تقرأ عن دولة المماليك في مصر.
نعم.
المماليك من هم؟ العبيد. حكموا مصر كم قرن؟ 600 سنة. ستة قرون كاملة يحكمها العبيد في مصر. هل كان عندنا مشكلة بنقول ازاي رق يعني؟
هل رفض الإسلام هذا؟
لم ينظر أصلا المسلم المصري في ذاك الوقت إلى أن هذا عبد وهذا حر، مش مخين أصلا هذا التفصيل.
صحيح.
هذا تفصيل فقهي.
نعم.
لقضايا متعلقة مسائل فقهية.
أما
على أرض الواقع فهو حاكم بلدي وهو له السمع والطاعة.
نعم.
يسمع له الشعب ويطيعه، يقود المعارك، يعني ينشر الخير بين الناس. 600 سنة كاملة.
نعم.
تحكم مصر مماليك عبيد. لم ننتبه لهذا في تاريخنا. يعني ربما البعض يستمع الآن لأول مرة يسمع هذه المعلومة أن الفعل مماليك هم العبيد، نفس الصورة.
نعم.
فهذا هو نظام الرق في الإسلام.
نعم. وحضرتك بتتكلم أيضا يعني استحضرت موقف سيدنا ثمام بن أثال الذي أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين ولم يكن عبدا، ثمام كان سيدا، لكن هنا يعني استوقفني مشهد تذكرته الآن، أن ثمام كان أسيرا، لكن لشدة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من ثمام إلا أن دخل في الإسلام، وهذا الذي رأيناه في العبيد أيضا الذين تحولوا إلى قادة وإلى فاتحين بعد ذلك ببركة ما رأوه في الإسلام من شريعة ومن سماحة ورحمة وما إلى آخر ذلك. دكتور حسام، هنا دكتور هيثم يشير إلى أمر في غاية الأهمية لا يبرزه هؤلاء الذين يعني حضرتك أنصفت عندما قلت هؤلاء الواحد منهم بوجهين، هو لا يتحدث عن الحقيقة ولا يبرز الحقيقة، وإنما يضع الفوكس دائما على نقطة معينة يريد أن يبرزها للشاشة أو للمشاهد. كيف قاوم الإسلام هذه المسألة التي تحدثون عنها في الرق، وكيف تحدث عنها الإسلام وكيف ناقشها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأنا في تقدير أنه أخطر الملفات التي يؤاخذ بها الإسلام عربيا وأوروبيا وفي الدوائر الاستشراقية هي قضية الرق.
نعم.
وأكثر القضايا تردادا فيما كتبه المستشرقون من أول بروكليمان لكارلو نالينو لجيب لمعظم المستشرقين، خصوصا المستشرقين الألمان، يدور محوره موضوع الرق. أن الإسلام قبل الرق وتعايش معه بل تربح منه.
نعم.
وأنا أعتقد لأنه يعني المثقفين في النطاق العربي المحسوبين على تيار التنوير هم في النهاية مخالب قط. أنا لا أراهم إلا مخالب قط.
نعم.
لتسريب هذه الأفكار، حتى تسريب هذه الأفكار دون أن يدروا تأصيلا له.
نعم.
كرروا نفس الأمر، وأحدهم ما زال يعيش بين أظهرنا وأصدر مجموعة كتيبات باسم كتيبات التنوير، اتهم في الإسلام بأنه ديانة عنصرية ظالمة سمحت بالرق. طيب تعال بقى في نطاق عنواننا في كل حلقات متفق عليه، تفكيك الخطابات.
نعم.
أنا الأول لتفكيك الخطابات، هل الإسلام فعلا قبل الرق؟ هل الإسلام تعايش مع الرق؟ هل الإسلام خطى خطوة لم يخطها ما قبله من الديانات والمذاهب الوضعية أم لا؟
نعم.
أولا الإسلام رفض المصطلح. رفض المصطلح أولا.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي.
نعم.
إذن أنا بتكلم هنا، نحن لم نأخذ بعد إجراءات عملية على الأرض، لكن هو يحاصر المصطلح في النبع.
نعم.
مرفوض أن تقال الكلمة، مرفوض أن يكون الخادم في البيت ينطبق عليه هذا المصطلح أو الوصف. لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي.
نعم.
وانظر معي إلى جمال التعبير من ناحية الحس الإنساني. إنسان يخدمك في البيت ومع ذلك أنت تقول له فتاي، ينتمي إلي كما ينتمي أحدنا إلى الآخر بالأرومة والعرق والمنبت. هذه واحدة. الأمر الثاني ضمن أسلوبنا في تفكيك الخطابات، من حارب الرق قبل الإسلام؟
نعم.
تعال انظر معي إلى قمة المدرسة الأثينية في الفلسفة اليونانية القديمة التي تعتبر عمدة الفكر الفلسفي الحديث.
نعم.
هل أرسطو حارب الرق؟ على العكس، أرسطو سمح به واعتبر أن هؤلاء الأرقاء يستحقون ما هم فيه ولا ينبغي أن يتحركوا خطوة طبقية أخرى.
نعم.
كتب أرسطو موجود. هل أفلاطون في الجمهورية قبل بالعبيد أو سعى إلى تحريرهم؟ على العكس، المدينة الفاضلة عند أفلاطون تخلو من أي إنسان من العبيد ولا تحث حتى السادة أن يحرروا العبيد. في شريعة اليهود انظر معي إلى سفر التثنية في الإصحاح العشرين. سفر التثنية في الإصحاح العشرين احنا بنوثقه، وطلبة الدراسات العليا وعلماء مقارنة الأديان يراجعوا ورانا. إذا اقتربت من مدينة فاطلب أهلها للصلح، إذا اقتربت من مدينة حربيا فاطلب أهلها للصلح.
نعم.
فإن هم قبلوا بالصلح فجميع من في المدينة يكونون بالتسخير ويستعبدون. أنا لا أتكلم هنا عن وثيقة يعني مفترض أن كتبها منظر أو فيلسوف، ده المفروض أنه نص يتعبد في بتلاوته.
نعم.
احنا نؤمن انه حرف، لكن مكتوب فيه يستعبدون صراحة دون اي حرج اخلاقي.
نعم.
ودون اي حرج من تأنيب الضمير. انظر معي الى رسالة بولس الى اهل افسوس في المسيحية: ايها العبيد اطيعوا سادتكم، أطيعوا سادتكم.
نعم.
ليس هناك تفكير مطلقا لا حالي ولا مستقبلي في إنهاء هذا الوضع وتصفيته. يبقى الفلسفات الوضعية ومن بين الفلسفة اليونانية التي يشاد بها أوروبيا قبلت بالرق واعتبرته جزءا من المنظومة الاقتصادية لا يمكن التخلص منه.
نعم.
الأديان الكتابية السابقة على الإسلام في حدود نصوص المكتوبة الاسكريبتات المكتوبة الآن،
نعم،
مع اعتقادنا أنه حدث فيها تحريف آمنت بالرق وتعايشت معه. انظر إلى الإسلام. الإسلام، وأنا أقول هذا للمحسوبين على تيارات التنوير، صنع أمرين: ضيق المنبع ووسع المصب.
نعم.
وهذا قمة الذكاء المشرع في التخلص من الرق تدريجيا والإجهاز على منابعه، لأنه يعرف علماء الاقتصاد أن الرق كان جزءا من المنظومة الاقتصادية حتى تنهي بين يوم وليلة المجتمعات ستسقط. لكن الإسلام له طريقته المتدرجة في إنهاء الأوضاع المعتسفة أو الظالمة، زي بالضبط يعني تحريم الخمر. هل كان الإسلام يحرم الخمر دفعة واحدة غدا في الصباح لا تشربوا الخمر؟ ولا وده اللي قاله يعني
سيدنا عمر بن عبد العزيز لما بدأ يصلح قال له ابنه غاضبا: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، ما تصلح بقى وتخلصني. قال له: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون من ذلك فتنة. نفس الطريقة المتدرجة في تحريم أو في إجهاز المنابع على الرق. يعني إيه ضيق المنبع ووسع المصب؟ أولا في أنواع الرق كانت كثيرة، في رق الإغارة ورق الخطف ورق أسرى الحرب ورق المديوني. لو عجز الإنسان عن سداد الدين يدخل في منظومة الرق ويصبح عبدا لمن استدان منه. في رق العقوبة على الجاني كان في قوانين وتشريعات عقوبية تسمح بالرق. فالرق يعني كانت أشكاله في العالم القديم كثيرة. الإسلام أجهز على كل هذه الأشكال. مش مسموح برق الخطف ولا الإغارة ولا المديونية ولا سمح بنوع وحيد وهو أسرى الحرب. أسرى الحرب أنا بقول لكل علماء التشريع فككوا معنا، وأقول لكل المؤرخين تتبعوا معنا ما صنعوا الإسلام. انظر معي بقى كيف ضيق المنبع ووسع المصب. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. يعني ودي مسألة لها رمزية وهيبة عندما يسمع المتلقون هذا النص: العقبة بيني وبين الجنة الرق، يبقى أسقط هذه العقبة فورا وأسب إلى فراديس الجنة وجنانها الورقاء. العقبة الوحيدة هي الرق. ده اشتغال على خطاب نفس. هذا خطاب نفس، قمة الذكاء في التعامل مع منظومة تتعايش مع الرق. لو إنه السيد تلفظ بلفظ العتق على سبيل الدعابة، لو قاعد في قاعدة كده وعاوز على سبيل الدعابة يضحك اللي موجودين فتلفظ بلفظ العتق، يعتق العبد. لو أن سيدين اشتركا في ملكية عبد وأعتق أحدهما نصيبه وجب لزوما وضرورة على الآخر أن يفرط في نصيبه، يعني يعتق العبد. كفارة الحنث باليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، طيب أو إيه؟
أو
تحرير رقم.
نعم.
كفارة القتل بالخطأ سواء للمؤمن أو للذمي أو للمعاهد.
نعم.
مع الدية عتق رقبة. أحد مصارف الزكاة، الزكاة اللي هي عمدة التكليف الضريبي والالتزام المالي في الإسلام، وفي الرقاب. يبقى الإسلام ظل يعني يوسع المصب. طبعا يعني كل تصرف من هذه التصرفات كان معناه آليا أن يعتق العبد، حتى وضع الإسلام نظاما تشريعيا محكما اسمه نظام المكاتبة. بمنتهى الذكاء أنه يتعمل مكاتبة ويعتق العبد بموجب هذه المكاتبة، وأقبل الناس على المكاتبات مش عاوز أقول فيالق. إذا استبقى الإسلام من الرق شكلا وحيدا وهو أسرى الحرب.
هذا فقط الذي
إنك تجمع هؤلاء. وهذا ما تصنعه الحربية والنظم الحربية المعاصرة الآن. طب أنا عندي ناس في معسكر، أضعهم في معسكر أسرى، أضعهم في معسكر والأعداء لديهم أسرى، طيب ماذا أصنع؟ لابد من تبادل الأسرى، تدخل طرف ثالث، ثم بدء النيجوشيشنز أو المفاوضات، ثم تبادل الأسر. يبقى الإسلام استبقى شكلا وحيدا من الرق، هو الذي استبقي حتى الآن في النظم الحربية المعاصرة.
نعم. إذن هكذا الصورة تتضح للمشاهدين الكرام أن المسألة ليست كما يسوقها هؤلاء وكما يبرزونها في المنشطات الرئيسية والصفحات الأولى من صحفهم أو مجلاتهم أو في برامجهم التلفزيونية. هذا ينقلنا إلى نقطة أيضا مهمة جدا دكتور هيثم، وهي: ما هو المنتج النهائي من الرق في الإسلام؟
المنتج الأخير من الرق في الإسلام هو كما قال أستاذ الفاضل أن يكاتب الرقيق فيصبحون بهذا أحرارا بمجرد المكاتبة، والله عز وجل أخبرنا بالمكاتبة في القرآن في القرآن، بل وأوصانا أن نعطيهم من أموالنا حتى يصبحوا أحرارا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتب هذا العبد إن علمت فيه خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تؤتي المال لمن؟ لشخص أتى لقتالك. متخيل الصورة؟
سبحان
يعني الصورة في الأخير هي أن شخصا أتى يقاتلني وأنا أخذت هذا الشخص عندي، وهذا الشخص يريد أن يرجع، فالله جل يخبرني يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أمر إلهي بأن أعطي هذا الشخص الذي أتى بقتالي من المال حتى يصبح حرا، يستقر في بلدي حر أو يذهب إلى بلدي كما يحب، يصبح حرا، خلاص انتهى الأمر. فهنا المكاتبة هي نظام إسلامي، منتج أخير من الرق. هذا الشخص قبل أن يكاتب، قبل يريد المكاتبة، يعيش في بما يسمى بالموالي أو العبيد أو الجواري أو غير ذلك. هؤلاء ظلوا على هذا المسمى، هل كانوا منكسر نفسيا كما الصورة النمطية في الثقافة الرومانية القديمة؟ هل شخص منكسر نفسيا أسير في سلسلة وهذه الصورة السخيفة؟ لا طبعا، الإسلام كان فيه هؤلاء العبيد علماء مجاهدون حكام، وهم ما زالوا عبيدا. يعني احنا الصورة الآن قبل أن يكاتب، يعني الرسول رفض المكاتبة، والرجل لا يريد مكاتبة، يريد أن يبقى كما هو. فهذا الشخص قبل أن يكاتب يصبح عالما، لا مشكلة عندنا. سعيد بن جبير كان مولى، مجاهد كان مولى، عطاء كان مولى، ابن سيرين كان مولى، الحسن البصري،
هؤلاء علماء نعظمهم يعني نافع. لهم عندنا مكان
نافع
عظيم.
مولى ابن عمر
سبحان الله
من أعظم رواة الحديث، كان مولى
رضي الله عنه.
المجاهدون الكبار في عصر المماليك كلهم كانوا من الموالي، مجاهدون حكام رؤساء وقادة، كلهم كانوا، ما كان عندهم هذه المشكلة ان العبد، يعني حتى كما قلت لك لم تكن هذه الصورة في أذانهم أصلا.
هذه دكتور هيثم مشكلة نفسية عند هؤلاء المتكلمين بالحقيقة. يعني أنا هذه الأسماء العظيمة التي ذكرتها حضرتك، أنا أقولها لكل مشاهد سؤال، هل رأيت واحدا من علماء المسلمين ينتقص من قدر هؤلاء الكبار الذين ذكر أسمائهم دكتور هيثم طلعت الآن؟ هذه مشكلة نفسية عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، عندهم مشكلة نفسية مع العلماء فقط ليس إلا، وإلا لما رأينا هؤلاء القادة الكبار الذين كانوا عبيدا على حد تسمية هؤلاء لهم، ومع ذلك كانوا من علماء الإسلام ولا زالوا لهم كل الكرامة والإجلال والقدر والمكانة. لكن كيف يتخلص يعني دكتور هيثم من الرق؟
هو عندما يريد الشخص أن يتخلص من الرق إحدى صورتين، إما بأن يكاتب وهو بهذا يصبح حرا فورا، وإما أن يقوم الحاكم المسلم برده إلى بلده سالما غانما. وهذه الصور كانت في بلاد المسلمين، وهناك صورة ثالثة أيضا وهي صورة أن يتم تحريره مباشرة، كما قال أستاذ الفاضل في قضايا مثلا الظهار والقسم اليمين، كفارة يمين وما إلى ذلك. ودائما في هذه الآيات ترى قول الله عز وجل فمن لم يجد، وكأننا في مرحلة معينة سنصل لمرحلة أننا لا نجد علينا أصلا، فمن لم يجد فصير شر متابعين. فهنا عندنا صورة أن العبيد هي مرحلة في التاريخ الإسلامي، وهم في هذه المرحلة رحمة بالتعامل معهم، بأخذهم رحمة، بإعادتهم إلى بلادهم رحمة. فالإسلام هو دين الرحمة، وهو والإسلام عدل كله ورحمة كله. متخيل مسألة كهذه المسألة اللي هي أشهر مسألة يعني يشتغل عليها المستشرق الغربي اليوم ودعاة العلمانية العرب اليوم؟ مسألة الرق أشهر مسألة، ومع ذلك فيها من الرحمة ما فيها. يعني تقريبا لا توجد مسألة ركز عليها دعاة العلمانية في الغرب وفي الشرق والمستشرقين في الغرب كهذه المسألة، ومع ذلك فيها من رحمة الله عز وجل وفيها من عظيم حكمته ما فيها.
نعم جميل جدا دكتور حسام. يعني حضرتك ودكتور هيثم أكدت على مجموعة من النقاط مهمة جدا في هذا الجانب تحديدا، لا سيما وأنها مسألة الرقة أو العبيد من أبرز النقاط التي يثيرها هؤلاء العلمانيين أو مجموعة من التنويريين أو ما شابه. الرسالة الأخيرة التي نختم بها الحلقة، لماذا يثيرون هذه الأزمة أو هذا الموضوع تحديدا ويسلطون الضوء عليه بشكل متجدد بين الحين والآخر؟
هم في واقع الحال يستغلون الغياب الفاجع للمعرفة التاريخية لدى الرأي العام. الرأي العام لا يقلب تاريخا ولا يعود إلى مظان ولا مصادر.
نعم.
وما أسهل أن تسرب له هذه الأمور.
صحيح.
وما أسهل أن تعمي عليه. فهم يباشرون آليتين. آلية التشويه ومسخ الحقيقة وآلية التعتيب. آلية التشويه ومسخ الحقائق حتى يظهر الإسلام في صورة الغشوم الظالم النكد الذي يصدر الأزمات والآلام والإحباط وتخذيل المسعى للأمم والشعوب الطامحة إلى الحرية. فإذا وجد نقاطا مضيئة كنقطة أن هؤلاء العبيد حرروا بالفعل وأن الإسلام أكبر قام بأكبر عملية تحرير وأنه هو بالفعل مش رمزية سفرتاكوس في الثقافة، لا، الإسلام هو الذي حرر العبيد فعليا على الأرض ودون أخيلة وروايات، حررهم فعليا على الأرض. لما في العصر الأموي قال أحد الحكام لعامله على ولاية من الولايات، قال له: من كبير هؤلاء العلماء؟ فلان في البصر وفلان في الكوفة وفلان في دمشق. قال: كلهم من الموالي. ثم قال: والله لا يسودن الموالي ولا يخطبن لهم على المنابر.
سبحان الله.
وسادوا فعلا وخطب لهم على المنابر.
نعم.
هل يمكن أن نغض الطرف عن هذا كله؟ إن ضابطا فرنسيا في مدينة داكار اعترف بأن ممارسة الرق والبيع والشراء والاتجار في البشر كان مسلكا طبيعيا للحملات الاستعمارية الفرنسية. أين التنويريون من هذه الحقائق؟
شكر الله لك دكتور حسام عاقل على هذه الكلمات، شكر الله لكم دكتور هيثم طلعت، وأحسن الله لكم جميعا، شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله تعالى من برنامجكم متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.